بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اهتدى بهداه. المغامرات المعرفية هي نقيض المنهجية العلمية. المنهجية العلمية هي شيء مرتب محدد معروف متفق عليه في فن من الفنون أو في علم من العلوم بأنه هذا مستوى أول، مستوى ثاني، مستوى ثالث. تبدأ بعمدة مثلا بكتاب العمدة في الفقه، ثم بعد ذلك مثلا زاد المستقنع، ثم بعد ذلك مثلا المقنع وشروحه. هذه تصير ترتيب معرفي، لكن المغامرة على النقيض من هذا. المغامرة هي اكتشاف مجهول، أو نقدر نقول هي فضول معرفي لا تعرف مداه ولا تعرف نتائجه، فتخوض من دون أن تعرف النتائج المتوقعة. فلهذا المعنى ممكن نسميها مغامرة، لأنها غير معروفة النتائج مسبقا وغير مجربة بالنسبة لك شخصيا. طبعا هنا لابد من الكلام بالشكل النسبي، يعني فهي مغامرة معرفية بالنسبة للي يقوم بها. يعني من هذه الناحية ما فضول معرفي يقوده إلى شيء فيخوض غمار هذا الأمر وهو غير عارف بنتائجه وتوقعاته، ولا وأهل يعني الاختصاص في مجاله لا يتفقون على هذا الموضوع أو لغير متعارفين عليه، إنما يقوده الفضول المعرفي لاكتشاف المجهول. نعم، فلذلك هي مغامرة من هذا الاعتبار كأي مغامرة أخرى يخوضها الإنسان من دون ترتيبات. يعني ما تقدر تسمي مثلا رحلتك من هنا مثلا إلى مدينة من المدن داخل المملكة أو خارجها، أو مثلا من هنا مثلا إلى مدينة الكويت تسميها مغامرة لأنها خلاص معروفة. لكن لما تذهب إلى مجاهل أفريقيا أو بالبرازيل ولا غيرها، ممكن تسمي تلك التجربة أنها مغامرة،
أنها باعتبار أنها مجهولة،
في مجهول في المآلات والأحداث والمجريات، وفي فضول معرفي يقودك لاكتشافها، في أشياء غير معلومة تريد أن تكتشف.
جميل. طب نبدأ بالمغامرة الأولى، هي مغامرة الزمالة. مصطلح الزمالة معروف طبيا عند الأطباء، كسب الخبرة العلمية العملية في التخصص. فليتك تحدثنا عن هذه المغامرة وأثرها على مستواك المعرفي، كيف قفزت بك؟
والله جرت لي قصة الحقيقة، يمكن أنها تكون بوابة للدخول في هذا المغامرة.
جميل. وهي
هي لما بدأت ألتحق بجامعة الملك سعود في الفصل الثاني سنة 1406. أنا درست قبلها في جامعة الإمام، انتهيت من الثانوي خلال سنتين، ثم صار معي يعني تقول سنة كذا ربحانها، يعني المفروض ثلاث سنوات. دخلت في جامعة الإمام كلية الشريعة سنة، على كلام أحد الزملاء يقول صرت ربع قاضي لم تصبح يعني قاضيا. بعدها انتقلت إلى جامعة الملك سعود الفصل الثاني. فكان في جامعة الملك سعود رجل فذ علم معروف، وأنا كنت أقرأ عنه وأسمع يعني عن أخباره قبل أن ألتحق بالجامعة، اسمه الدكتور محمد مصطفى الأعظمي رحمه الله. الشيخ الأعظمي رحمه الله كان يعني شخصية حاضرة ولها قوة، وكان قبل أن ألتحق بالجامعة بسنوات قليلة قد فاز بجائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية. لما انتسبت للقسم كان من قدر الله أن أول من قابلني للدخول في القسم أو عدم الدخول هو الأعظم
اللي سمعت عنه.
فبدأت في حالة خوف شديد الحقيقة. لما قابلني الشيخ أول سؤال سألني قال تعرف يا ولد تحفة الأشراف؟ كذا باللهجة هذه. فشرحت له يعني تحفة الأشراف للمزي كذا، بس سؤال واحد قال لي خلاص قوم أنت مقبول. طبعا انا فرحت انه يعني اول لقاء مع الشخص اللي انا منتقل للجامعه عشان ابحث عنه وعن الاساتذه الموجودين، ومن يعني بس هو ابرزهم كان الحقيقه. حرصت من وقتها ان اتقرب اليه باي طريقه كانت، اريد ان اتعلم على يديه، ليس تعلم بمعنى اخذ المواد الجامعيه، لا، اريد ان اصحبه في يعني في طلب العلم ويشرف علي في قراءاتي وفي ابحاثي وكذا. طبعا الشيخ ما كان صاحب يعني مثلا يجلس في المسجد ويقرأ عليه، ما كان منها النوعية، رجل أكاديمي بحت يعني. فمرة كنت جالس عنده، أيضا ثاني يوم ثالث يوم تقريبا جيت أخذ منه النتيجة قدمها لقسم آخر للقبول يعني. فكان عنده أستاذ عندنا في القسم دكتور وقتها كان يحقق أو حقق كتاب الروح ابن القيم، فسأله عن حديث وقال يا شيخ محمد مصطفى أنت عندك حاسب آلي ومعروف، هو طبعا من رواد في الحاسب الآلي، يمكن من 1398 هجري 1978 ميلادي بدأ في الحاسب الآلي وإدخال السنة فيه، هو من أقدم من بدأ في هذا،
ما شاء الله تبارك الله.
لذلك كان صيته قد بلغ الآفاق بأنه رجل مستقبلي في أبحاثه وكذا. فقال سألوا عن حديث في كتاب الروح ابن القيم، قال أنا تعبت في إيجاد هذا الحديث وتخريجه وأرجو أنك تساعدني وكذا. الشيخ أعطاه عبارة يعني نرجي الأمر أو إلى ما بعد، أنا لقطت العبارة وخرجت الحديث.
جميل.
ثاني يوم جيت الشيخ وعطيته، قلت ترى سألك الدكتور بسام وهذا الحديث مخرج.
حركات واحد لماح ما شاء الله،
يعني تقدر تقول
ما شاء الله.
قال لي الشيخ من كلفك؟ قلت والله أبدا ما حد كلفني، بس أنا سمعت الشيخ يسأل. قال بدون طلب بدون شيء يعني كذا افتئات، طبعا هو الكلام قاسي شوي. قلت والله إن قبلت بها شيخ فيه من ابنك الصغير، إن لم تقبل بها أنت في مقام الوالد. هو أغلظ علي في الكلام الحقيقة، لكن كطريقة بعض الأساتذة والمفكرين الكبار وكذا، طريقتهم دائما فيهم نوع من الأنفة، من الصعوبة في التعامل، لكنها سبحان الله الحركة هذه فتحت قلبه لي.
جميل.
فكل ما جئته اللي أسأله في موضوع وكذا صار يستقبلني، يقول أنت شكلك جاد عندك معرفة كذا. بعد ذلك كلفني هو بمراجعة تقريبا خمس نسخة الترمذي المخطوطة، مقابلتها بين المطبوع عنده في الحاسب الآلي وبين نسخة قرأت على كبار الأئمة في وقتها، منهم الإمام الدمياطي والمزي وغيرهم، نسخة نفيسة جدا من جامعة الترمذي
مخطوطة.
مخطوطة. فقال لي أنا طالب سنة أولى
الآن. ما شاء الله.
فقال لي قابل بين المخطوط والمطبوع. من هنا بدأت أجي للشيخ أسأل عن كيف المقابلة وما هي الخطوات، عن بعض الإشكالات الموجودة. هذه التجربة يا شيخ عمر أفادتني فائدة كبيرة جدا، أفضل من 1000 درس في المنهجية، أفضل من 100 كتاب تقرأ في المنهجية، لأنها تطبيق عملي ومع عالم، وأنت ترى العالم وهو في مشروعه يعمل. هو كان يعمل في مشروعه في الحاسب الآلي ويعمل في مشروعه في تحقيق مخطوطات ليدخلها في الحاسب، فتصبح ترى العالم في معمله في مختبره.
جميل.
وهو يقدم ويؤخر ويقول لا نفعل كذا هنا ما نفعله لأنه غير ضروري. هذه معلومات عملية تطبيقية مشاهدة محسوسة ما يمكن تحصل عليها في كتاب، ولا يمكن تحصل عليها بمجرد يعني التعلم العادي. هذه فكرة الزمالة هذه من أروع ما حدث لي في حياتي الحقيقة. يعني أنا تقربت للشيخ قدر الإمكان لكي أحصل على هذا الموضوع، أني أصحبه في أبحاثه أو في بعض أبحاثه التي يكلفني بها يعني. فأحمد الله عز وجل على هذه المغامرة. جميل. التي كانت غير محمودة العواقب، لأني ما أدري وش كان المصير في الموضوع، والشيخ كان يعني يعطيني بعض الأمور، يقول راجح رأيك فيها، افعل كذا، آتي له بأراء فيصوبها، يرشدني في بعض الأمور. رأيته وهو تتشكل بعض أبحاثه بين يديه.
جميل.
يعني كيف يصنع البحث، كيف يختار الموضوع، كيف يحدد مسارات الموضوع. هذه فادتني في حياتي العلمية فائدة كبيرة جدا، ولا أنسى لشيخي فضله علي فيها بعد الله عز وجل في هذا الأمر. أنا الآن أقول أن فكرة الزمالة هذه مهمة جدا، والحقيقة أن حياتنا العلمية في بعض التخصصات الإنسانية، ولا أقول في كل التخصصات، لأن الزمالة موجودة الحقيقة في بعض التخصصات خاصة في الجامعات الغربية، يعني تعد من التقاليد العلمية المعترف بها
في غير الطب.
في غير الطب نعم، في مجموعة من التخصصات الأخرى موجودة معروفة، لكن في العالم الإسلامي في العالم العربي تحديدا في فقدان ثقة بين الأساتذة وبين الطلاب وبين الطلاب وبين الأساتذة. الطالب يقول الأستاذ سيستولي على بحثي وتعبي ويأخذه ويعزوه لنفسه، والأستاذ يقول هؤلاء ما فيهم خير تعلمهم وتشرح لهم الموضوع ثم يقول أنا اللي صاحب البحث. بلاها. الأساتذة أبحاثهم تكون فردية والطلاب،
لكن كنظام تشريع مسموح في الجامعات هذا النظام موجود أو
في تقاليد علمية تحكمه، لكن ما في نظام مكتوب في قضية الأمور هذه. ممكن في الطب، وما الطب فيه خطوات معروفة لأنه خلاص هذا صار تقليد علمي معترف به في الطب، يعني اللي هي طريقة الزمالة ولها أجواءها الأخرى. أنا أتكلم عن صحبة العالم. لذلك الإخوة اللي يكتبون أو في المتخصصين في الإعلام يقول لك اللي ندرسه في الإعلام شيء وشهر أو شهرين على طاولة التحرير مع رئيس التحرير أو مع مدير التحرير تعلم الصحافة أو تعلم الصحافة المرئية أو الصحافة المكتوبة على أصولها على طاولة التحرير مع مدير التحرير أو مع رئيس التحرير. شيء آخر تشوف أسلوب كل شخص وطريقته والأشياء اللي يحذر منها والخطوط الحمراء وكيف يفعل وكيف يصنع التشويق. فكرة الزمالة أنا أتمنى أن يتم نمذجتها وأن أيضا يكون فيه ميثاق شرف بين الأساتذة وبين الطلاب ليعلم الطالب أنه مقابل للمعلومات التي سيحصل عليها أن البحث سيكون باسم الأستاذ في النهاية. في النهاية
يشكر رأيته في المقدمة أو حتى
طبعا من الأداب العلمية يعني يشكر من ساعده يعني يشكره من ساعده. لكن الثقة المفقودة هذه مشكلة كبيرة، والمشكلة الثقة الآن مفقودة حتى بين الزملاء. لذلك الأبحاث الجماعية قليلة ترى في العلوم الإنسانية، خاصة في العلوم الشرعية قليلة.
تقصد هنا ولا في العالم؟
في العالم كله الأبحاث الشرعية قليلة، الأبحاث الجماعية في العلوم الشرعية قليلة، وأنا أتصور بسبب الحزازات وسبب فقدان الثقة اللي تقع. بينما في تخصصات أخرى تجد البحث في 3-4-5 أكثر أحيانا.
طب غير مسألة الثقة، الآن في زمن الفردانية والأنفة ممكن قد يتذلل الطالب للعالم للحصول على معلومة، أو قد تأتيه ردود ما يتوقع، مثل الرد اللي جاك في البداية من الدكتور الله يرحمه.
صحيح.
فمثل هذا التدلل يعني بعضهم إذا مع الأنفة هذه يقول بلاها بلا علمه بلا المعرفة اللي بأخذها، فكيف يتكيف الطالب مع هذه؟ مثلا أحيانا قد يطلب منها أشياء كذلك ما هي من صلب المعرفة اللي ممكن يشوفها، مثلا يقول له جيب الكتاب فلاني حتى يطلب مسوي شاهي مثلا، فيستخدمه في أمور فيأنف. فبعضهم يعني
هذا اختار أن لا يتألم، والقاعدة تقول لك لا فوز بلا ألم.
جميل.
الذي يريد طريق العلم لا بد أن يعني هو أساسا ليس فيها تذلل، هذا خدمة شيخك أو عالم أو أستاذك أو مدربك. يا أخي زي مدرب الملاكمة أحيانا يقسو عليك، صح ولا لا؟ مدرب الكاراتيه
يقسو ويضرب بعد
وأحيانا نعم، وأحيانا أنت يطالبك بأشياء معينة لتقوم بها من تجهيز الصالة مثلا، من تجهيز بعض الأمور. فليش في العلم فقط نقول في أنفة؟ لا يعني ما في حدود معقولة، طبعا الكرامة والأنفة مطلوبة لا شك، لكن في أشياء يعني بسيطة إنه بيقول لك ابحث المسألة الفلانية، هات الكتاب الفلاني، رجع المخطوطة الفلانية، اذهب صور كذا. هذه في الحقيقة في خدمة العلم تكون أنت تتكون بمثل هذه الأمور، أنت تتكون علميا بمثل هذه الأمور. مثل أن تكون مساعد باحث في مختبر فيطلب منك تجهيز المواد، يطلب منك طبيعي، لأنك أنت بهذا تستفيد فائدة كبيرة جدا، تدخل الأجواء. يعني الآن لو تدرس 10 كتب في السباحة أو أن تنزل إلى المسبح، في فرق ولا ما في فرق؟
فرق
كبير جدا. كذلك العلم المعرفة، فرق بين قضية التناول النظري وبين أن تخوض غمار الميدان. ميزة الزمالة العلمية هذه وصحبة العلماء وصحبة الأساتذة والمدربين الكبار هؤلاء أنهم أنك تتشكل على أيديهم، تستفيد فائدة كبيرة جدا جدا لا يمكن يعني أنت لا تعرف مداها، لأنها تكون شخصيتك العلمية،
تكون تفكير حتى كذا،
تكون تفكيرك لأنك تعرف ماذا تفعل وكيف تبدأ. لذلك الآن في ناس يتخرجون حتى بعد الدكتوراه وعنده مشكلة في صناعة بحثه، يزال يسأل أساتذة وغيره ما هو العنوان الأفضل، كيف أفعل، ماذا، لأنه هو أساسا ما تدرب، ما حصل على التدريب الكافي، التدريب العملي ليس التدريب النظري. الناس شبعانين تدريب نظري، التدريب النظري هذا أو التعليم النظري مش يعني موجود في الكتب موجود، لكن لا يكفي. الفرق مثل ما تتعلم، مثل ما تدرس كتاب في السباحة وأن تنزل في المسبح، فرق كبير بين الأمرين.
طيب سلبيات وإيجابيات هذه المغامرة كيف طلعت معك؟
والله شوف الإيجابيات لا حدود لها، أنا أدعو بالفعل إلى أنها تصبح تقليد علمي سائد، وأنا أظنها إن شاء الله في سبيل أن تكون كذلك. السلبيات قد تكون فيها تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر، لأن المعرفة والمحصول من فائدة الموضوع هذا اللي موضوع الزمالة ما تحصل في يوم وليلة، تحتاج إلى مصابرة ومجاهدة في الموضوع، وتأتيك نفسك أحيانا تقول ما استفدنا شيء، وش يعني مخطوط وقابلنا وش استفدنا، هذا اللي استفاد صاحب الكتاب، لكن هو أنت ما تعرف المهارات التي تكونت عندك. أنا أذكر الشيخ الله يرحمه الشيخ الأعظم أعطاني مصورة الترمذي على صور فوتوغرافية شديدة الوضوح بالأسود والأبيض، فكان يقول هذا وقتها يعني الكلام يعني تقريبا 1986 ميلادي يعني هو 1406، كان يقول لي هذه آخر صيحة في عالم تحقيق المخطوطات، أن تكون مصورة المخطوطة دقيقة جدا، طبعا بالأسود والأبيض لم تأتي الملون حتى الآن يعني في التصوير، حتى تشوف الكشط والشعر. فهذه يعني أنت معلومة أخذتها لكنك هي ما هي موجودة، هي مدونة في الكتب وقتها لأنها من آخر المستجدات في زمنها، في وقتها كانت من آخر المستجدات. فمثل هذه الأمور يعني لا تقدر بثمن، لأنك أنت تأخذ خلاصة ما عند العالم أو ما عند المدرب أو ما عند المفكر أو العالم الذي تصحبه، تأخذ خلاصة ما عنده من تجاربه، والأخص كيف يصنع هذا الشيء، طريقته أسلوبه، هذا جدا مهم. هذا هذه هذا هذا اللي يقول لك فيه يعني تسمى فن أكثر من كونه علم، اللي هو الأسلوب في التنفيذ. لذلك الآن الناس يعرفون، طبعا في كرة القدم مثلا الناس يعرفون الكرات الثابتة والكيف الكل يفعل، لكن في لاعبين متميزين في تنفيذها. هذا هو الفن، هذا هو الفن اللي نتكلم عنه. والجميع يعرف القواعد يعني ويعرف التكتيكات وكذا، لكن الفن شيء آخر اللي هو طريقة التنفيذ بالأسلوب الخاص.
جميل. طيب أبو عبد الله، الكتاب أو المغامرة الثانية، مغامرة جرد المطولات، متى يقال الكتاب أنه من المطولات؟ أولا قبل أن نتحدث عن هذا التجربة،
كلمة الجرد معناها القراءة، قراءة كاملة للكتاب. المطولات هي الكتب ذات الأجزاء، المجلدات يعني، تكون تسمى مطولات. هي مطولات في كل تخصص، موجود في القانون موجود مطولات، في علم النفس موجود، في علم الاجتماع، في العلوم الشرعية طبعا كثير في كتب مطولات. يعني المغني مثلا بمجلداته يعد من مطولات، فتح الباري يعد من مطولات، تصير علامة نبلاء.
هل أقصد الحد الأدنى يعني، هل ثلاث مجلدات وفوق ولا؟
ممكن تقول كذا يعني، على أني أنا أدخل كل كتاب كبير ولو كان مجلد واحد يدخل في المطولات، يعني ليس من كتب الصغير. يعني إذا قرأت كتاب في حجم كتاب الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي، في بعض الطبعات مجلدين في بعض الطبعات مجلد، هو كتاب ضخم وبعدين مليء بالمعلومات. وفي الحقيقة إذا نظرت له بهذه الصفة هو مطول، يعني ليس من المختصرات، ليس مثل كتاب مثلا نخبة الفكر مثلا، أو مثلا البيقونية، أو مثل يعني بعض مختصرات أصول الفقه. لا، هذا كتاب طويل. يعني هذه مسألة نسبية يا شيخ عمر، هذه يعني البت فيها صعب، يعني هي مسألة نسبية.
طيب هذه المغامرة أنا بالنسبة لي مهمة بالدرجة الأولى بسبب السجل الحافل اللي عندي في الإخفاقات في جرد المطولات، يعني ما بين محاولات فاشلة وما بين أمنيات وما بين حسرة يوم تشوف المطولات هذه ومتى العمر يقدر الواحد يقراها. فحتى أني أحيانا أتخيل مع جنون الاختراعات وهذا العصر أنه لو في اختراع معين يعصر الكتاب ويدخل على طول دايركت في راسك، تمام، تختصر الحسرات هذه. فنبغاك تحدثنا عن هذه التجربة وعن كيفية القيام بهذه المغامرة والتقنيات المستخدمة فيها.
هذه أيضا صارت لي قصة فيها شيخ عمر.
جميل، حاطين نحب القصص.
الذي أنت ذكرتها، أنا كنت في أحضر محاضرة لشيخنا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله، ورجل عالم معروف وصاحب يعني كتب مشهورة جدا، حتى كثير من القراء يمكن ما قرأوا له كتب متخصصة، بس قرأوا له مثل
صبر
صفحات من صبر العلماء، وأيضا كتابات له في استغلال واستفادة من الوقت وغير ذلك من الكتب التربوية المهمة. الشيخ رجل فاضل يعني في علميته وكذا، وكان يدرسنا في بكالوريوس، فكان يعني نوعا ما يشعر أنه بعيد عن مستوانا، فهو يشرح لنا كان عن مناهج الأئمة، فذكر قضية كتاب المستدرك للحاكم، وأن الذهبي قام بتلخيصه، وأن ما سكت عنه الذهبي فهو يعد موافقة. موافقة لمن؟ للحاكم. إذا قال الحاكم صححه، إذا صححه الحاكم قال هذا على شرط الشيخين، ونقله الإمام الذهبي في ملخصه وسكت عنه، يعد هذا موافقة، وبمعناه أنه درسه وأقره على هذا. فوقتها أنا كنت علمت على يد أحد الأساتذة أن هذا الكلام فيه نظر، فقلت للشيخ أنا يبدو لي أن فيه نظر، لأن الرجل الإمام الذهبي رحمه الله يقوم بتلخيص، فمهو معناه أنه فحص وأنه كذا. قال لي لا، الصحيح أن الموافقة تعد أنه خلاص سكت عنه، معنى لو كان عنده شيء لبينه، لقال أن هذا ضعيف وفي مواضع يعترض على الحاكم. المهم أخوك كان توه يعني صغير في سنه، يعني عمري
متحمس
نهاية الأسبوع، خلصنا يوم الأربعاء، والله بلا مبالغة أخذت الكتاب اللي هو المستدرك الحاكم
الأصل
عليه تلخيص الذهبي، وجردت الكتاب في أربع مجلدات ضخام، جردته في أربعة أيام.
الآن كتاب الذهبي وكتاب ثاني أو تلخيص عليه؟
لا، هو موجود مطبوع في هامش الكتاب.
جميل.
الطبعة القديمة، أنا أتكلم عن الطبعة الهندية.
اسم كتاب الذهبي إيش هو؟
تلخيص المستدرك، هو تلخيص مستدرك الحاكم، المستدرك على الصحيحين طبعا، هو للحاكم لأبي عبد الله بن البيع الحاكم. فجردت الكتاب كاملا. طبعا القراءة الجرد هذه ما تكون قراءة مركزة جدا، أنت لك غرض، لازم يكون لك غرض ترى، بالمناسبة يا شيخ عمر لازم يكون لك هدف.
ما هو الغرض اللي الحين أنا جاي كتاب طويل؟
أي أنا مثلا كثير من أسانيد الحاكم كنت أقفزها أمر عليها سريعا، يعني ما أطول، بس متى أطول أقف عند قول الحاكم، وهذا حديث عن شرط الشيخين، وأشوف كلام الذهبي، أنظر إلى كلام الذهبي
أنت خلاص تحكم المحدث.
أيوة حطيت جداول وبدأت أنقل كلام الإمام الذهبي زين، بعدها نقلت يعني هذا الكتاب خلصته في 4 أيام بلا مبالغة بجداوله بكذا.
ما شاء الله
هذه التجربة كانت لذيذة جدا، لأنه بعد ما تنتهي تشعر بشيء اسمه نشوة الإنجاز. ترى هذه النشوة، نشوة الإنجاز، سعادة، البهجة اللي تجيك بعد أن تنجز شيئا، هذه لها ديمومة. فشهوة الإنجاز أفضل من أي شهوة أخرى، أفضل من شهوة الأكل والشرب وكذا، لأن هذه وقتها قصير. شهوة الإنجاز تبقى معك في الذاكرة، تتمدك بمشاعر جميلة، فتحاول أن تكرر نفس الموضوع. فكان لي هدف محدد، هي قضية كم عدد الأحاديث التي تعقب فيها الذهبي الحاكم. صلحت الجداول
كأرقام،
كأرقام طلعتها، وذهبت لترجمة الحاكم في سير أعلام النبلاء، وذكر نسبة أخرى تدل على أنه هو يرى أن الكتاب فيه ما يقابل من ربع من ربعه أن فيه أشياء ضعيفة وفي أشياء يعني محل نظر. فمجموع الكلام اللي قاله الذهبي في ترجمة الحاكم لا يتطابق مع النسبة الموجودة، النسبة أقل بكثير،
مع أنه فيه جزء مفقود
اللي هو
أو ما هو من التلخيص حق الذهبي.
لا لا ليس مفقود، لا موجود، موجود الكتاب كامل موجود، لكن النسبة بينهم فرق.
ليش اختلفت؟ طيب
لأنه ما قصده يعني على حسب يعني حسب جهد يعني حسب
يعني اللي سكت عليه ما أقر.
لا مو بضرورة إقرار، بدليل أنه يتكلم عن حديث يقول مثلا فيه باللهيعة، بعد حديثين يمر معه باللهيعة، بعد أو صفحتين ما يتكلم عليه.
جميل.
فبالتالي مؤكد أنه يعني هو عنده.
تمام.
في أدلة أخرى كثيرة يعني، طبعا أنا كتبت فيها بحث كامل بعد ذلك.
ما شاء الله.
نفس بحث اللي سويته للشيخ أبو غدة اشتغلت عليه بعد الدكتوراه وأخذت فيه ترقية يعني.
ما شاء الله.
فهذه من فوائد يعني الجرد. وبعدين بفضل الله عز وجل فتح لي في هذا، جردت يعني الجرح التعديل لأبي حاتم، جرد سير أعلام النبلاء، جرت كتب في الشروح، في العلل كثير بفضل الله عز وجل، بعضها أكثر من مرة
يعني. وكان في لك مقاصد معرفية في الجرد هذا أو إيه؟ كان معرفة هيكرة الكتاب
حديثيا، لأن تخصصي أنا في الحديث وقتها تحديدا يعني كان عندي تقريبا مسائل محددها، مسائل متعلقة بالتدليس، مسائل متعلقة بالتفرد، المسائل متعلقة بتقوية الحديث الضعيف متعدد الطرق، مسائل متعلقة بالجهالة، المسائل متعلقة بالإعلال يعني قرائن الإعلال، هذه كنت أنا يعني تشدني جدا. حددت لي تقريبا 7 مسائل خلاص هذه صارت في بالي
في كل الجرد، هذه المسائل
في كل الجرد تقريبا.
جميل.
طبعا تمر فوائد، ميزة الجرد المطولات أنه تمر معك فوائد تلفت نظرك أو ظواهر ما كانت تخطر لك ببال فتلتفت لها.
جميل.
لكنها لا تضيعك، مفروض أنك خلاص أنت حاصر أهدافك وتشتغل في الجرد.
أهم شيء رجعت للشيخ عبد الفتاح بعدين ولا ما تكلمت؟
اي رجعنا، والرجل الحقيقة عقد محاضرة كاملة لمناقشة بحثي.
ما شاء الله.
تكلم مع الشيخ محمود مير الله يرحمه وأخذ منه بعض الأشياء وكتب على الصبورة كذا مناقشة بحث الأخ خالد الدريد. بعض الطلاب يعني قاموا يدعون عليه، قال ايش كل الكلام هذا، احنا فاضيين لهالشغلات. فشفت اكبرت في الشيخ يعني، هو يعني
تواضع
اعطاني يعني منحني حافز كبير حقيقة، وهو أنه يناقش بحث طالب صغير في البكالوريوس على الصبورة ويفرد له محاضرة كاملة ويفند أدلة، يعني يفند الأدلة اللي قلتها.
يعني كان ما هو موافق؟
لا مو موافق، هو الشيخ ما انتهى لأنه غير موافق.
جميل.
بس أنا طبعا ما أرى أن أدلة الله يرحمه كانت أيضا لها وجاهة، لأن أدلتي كانت قاطعة إحصائية.
جميل. طب نغص أكثر في تقييد الفوائد في هذه التجربة جرد المطولات. يعني أحيانا أنت مع الكم الكبير من المعلومات اللي تلقاه في المطولات تنشغل احيانا بتدوين بعض الفوائد، كل شوي تفتح لك مشروع معرفي فوائد معينه فتشغلك عن الانجاز من جانب، من جانب اخر احيانا قد تمر عليك اشياء فتفتح مثلا جوجل تبغى تبحث عن هذه النقطه تستزيد فيها، فهذه مشتتات كيف تتعامل معها في جرد المطولات؟
لا انا زي ما قلت لك قبل شوي، لابد من جرد المطولات تحدد لك اهداف.
بس انا مثلا الحين الكتاب مثلا كتاب البدايه والنهايه او تاريخ الاسلام الذهبي، كتاب تاريخي، كيف مثلا انا ابغى من باب الشغف المعرفي ابغى اقرا الكتاب هذا، كيف ابتداء انشئ لي مشروع معرفي في قراءه الكتاب؟
اثناء قراءتك في الكتاب حدد اهدافك.
يعني ابدا في
حدد داخل. اهدافك اي نعم، يعني مثلا اشياء الغرائبيات مثلا تهتم بالغرائبيات او بالاشياء المشابهه للواقع المعاصر تجد لها محاكاة في التاريخ، لكن لا تقرأ القراءة هذه قراءة تصير يعني قراءة للتحصيل المعرفي يصعب فيها أنك تنجز في وقت محدد. لكن إذا كنت محدد الأهداف تستطيع أنك تقرأ بشيء من السرعة شيء من السرعة وتحدد فيها مثل هذه الأمور اللي تكلمنا عنها.
ولأن الكتاب الواحد أما
التقييد ممكن يكون عبر بطاقات ممكن يكون عبر على طرة الكتاب نفسه يعني على طرة الكتاب لتقرأه ممكن يكون على دفاتر محددة
وإن خالفت مشروعي المعرفي اللي شغال
لا يفضل قدر الإمكان تقلل من حالة الفضول المعرفي الزائد لأنها بتشتتك لأن بعض الكتب تقرأ أكثر من مرة خاصة مثل الكتب التراثية الكلاسيكية هذه قد تقرأ أكثر من مرة ومرة تقرأها على صفة ومرة تقرأها على صفة يعني مرة تقرأ تبحث عن شيء ومرة تقرأ تبحث عن شيء أما قراءة الاستكشاف أنا ما أسميها جرد مطولات قراءة الاستكشاف هي قراءة للمتعة وتستكشف الكتاب وطبيعة الكتاب وفوائد الكتاب قراءة للتحصيل من دون هدف هذه على طريقة امشي واكسب هدفا يعني وانت تمشي سجل يعني خذ معك أهداف
ما تصلح بها
ما أشوف أنها تصلح جرد المطولات لأن يعني جرد المطولات يتطلب نوعا ما شيئا من السرعة لكي تنجز يعني لكن السرعة المركزة على أهداف محددة
جميل
السرعة المركزة على أهداف محددة هذا مفيد جدا يكون للطالب العلم يحصل فوائد لكن صدقني بعد ما تنتهي سيتحصل في ذهنك أشياء وأشياء ما كانت تخطر لك على بال مرت معك كيف ما اتفق
معلومات في غير مضانها
ثم ينشغل بالك أحيانا وين ترجع لها ثاني مرة لأنها تحصل لك تحصل مع القراءة هذه المطولة تحصل لك ازدحام معرفي أحيانا يعني تكدس في المعلومات لأنك ما ركزت عليها ولكنها مرت معك مرور
جيد الآن لو دخلنا في السلبيات الإيجابيات خلنا نبدأ من النقطة هذه هذا الغم اللي يجيك إنك وين تلاقي المعلومة هذه من السلبيات هذه اللي تخليك
الآن مع البرامج الحاسوبية سهلة تطلعها يعني كذا بعدين هي حتى إنك تتألم وين تلقاها المعلومة وين كذا أنت بهالطريقة تتعلم
علم جميل
تقرب 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 لين تحصل عليها
سلبيات أخرى لهذه النقطة
والله هي ما يعني ما يفضل إنه يبدأ بها طالب العلم في بداية حياته العلمية
حتى لو كتب تاريخي يعني صرف ولا
لا يفضل انها يعني يفضل ان يبدا بالاساسيات والاصول كذا يعني ان يكون عنده معرفه فما يبدا فيها الا بعد ان يكون تقدم معرفيا او يكون عنده بحث يريد انجازه مفيده له جرد المطولات هي عموما مرحله قد يعني زي ما تفضلت قد يقع فيها تشتت لذلك لا يفضل انها يعني انها تكون مجرد تجربه من دون تحت اشراف او من دون تحت تنظيم او من دون مع فريق او مع نادي او مع الأفضل أنها تكون ضمن فريق يعني لأني أنا لاحظت بعض الإخوة كما تفضلت أنهم ينقطعون يعني ما يكمل أي مشروع يبدأ فيه ومن الخطأ أنك تبدأ مثلا في البداية والنهاية تبدأ في تاريخ الخلفاء أفضل مثلا للسيوطي لأن كتاب مليء جدا بالمعلومات الثرية وفي مجلد ضخم فهو كتاب في غاية الروعة تقدر تستفيد منه يعني في مثل هذا يعني حجم معقول يعني كل ما سهل عليك أن تحقق إنجازا عندك يعني الشعور بمعاودة المحاولة يكون قوي لأنك أحسست بلذة النجاح
إذا أنجز
بلذة الإنجاز لكن أن تبدأ بشيء كبير في العامية عندنا يقولون من كبر اللقمة يغص فممكن ينقطع يعني والكتب الكبيرة يفترض فيها شوي قراءة يكون فيها نوع من التهديف والسرعة
ننتقل للمغامرة الثالثة اللي هي مغامرة الكتابة العلمية قبل لا نبدأ بقصة المغامرة هذه وكيف خذتها نسأل أول شيء ما هي أنواع الكتابة
والله شوف الكتابة يا شيخ عمر متعددة يعني في كتابة إبداعية مثل كتابة الرواية والقصة الشعر الخواطر السوانح وفي كتابة مثل ما نقول الكتابة الإعلامية المقال التقرير الصحفي في كتابة إدارية مثل التقارير الإدارية والمراسلات وكذا وفي الكتابة العلمية المعرفية الكتابة المعرفية هذا طراز آخر مختلف يعني غالبا يكون مؤطر ومنظم ولها منهجية
جميل بس أحيانا بعض الناس تكش من الكتابة العلمية يمكن يكونها مقرونة بجزء من الأكاديمية والبحوث الأكاديمية
شوف أنا أقول لك قاعدة ما في شيء خوف العلم سهل على من سهله الله عليه ما في شيء يرعب يعني وبعض أهل العلم يحاولون أحيانا يفخمون في أمر العلم ويكبرون صحيح العلوم لها جلالة ولها هيبة لكن اقدم على العلم العلم هذا لذة لا تساوى بأي لذة أخرى إذا رزقك الله الشغف به أعطاك أعظم نعمة العلم هذه عظيمة جدا لا تصعب على الناس، أمرها سهل إن شاء الله. الكتابة العلمية
أنواعها
إيش هي؟ طبعا في كتابة بحثية معاصرة وفي كذا، لكن في نقطة مهمة
وهي
هي ليش صارت مغامرة بالنسبة لي.
لماذا؟
لأنني وقتها أردت أن استقصي معلومات حول شخصية، فكل قراءاتي كانت في تلك الأشهر حول تلك الشخصية، شخصية أبو الزبير المكي، محمد بن مسلم بن تدرس المكي، أبو مسلم أبو الزبير المكي.
هي قراءة وكتابة في نفس
المغامرة. فوجدت أنني إذا حددت لي أهداف وبدأت أكتب في الموضوع فستكون تحصيلي المعرفي أقوى من مجرد القراءة ومجرد تحصيل فوائد. فجمعت بين الأمرين، بين القراءة المركزة وبين الكتابة. ففي الحق ما كنت أدري، أنا ما حد علمني على الموضوع ده. بعدين قريت أن الإمام النووي يقول التحصيل على نوعين، التحصيل بالدرس والتحصيل بالتصنيف.
جميل.
التحصيل بالتصنيف أن الإنسان إذا اهتم بمسألة معينة وأراد أن يتعلمها ممكن يصنف فيها، أن يكتب فيها. أنا الحقيقة خضت هالتجربة بدون ما أدري يعني كلام الإمام النووي.
توفيق ما شاء الله ما شاء الله.
فبدأت أركز الموضوع، لأنه الحقيقة الكتابة وش الفائدة منها؟ أن تكون قراءتك مركزة. أنا عندي محاضرة موجودة على اليوتيوب عن تقنيات القراءة، ذكرت منها شيء اسمه قراءة ترابطية، أنك تقرأ مواضيع مرتبطة ببعض.
إيش كان الهدف من القراءة لهذه الشخصية الآن؟
هذه أيوة قصة جرت بيني وبين زميل لي اسمه إبراهيم العرف الله يرحمه، صديقي. كنا نجلس أنا وياه في الجامعة وفي مقاهي الجامعة، فقال لي والله صدر كتاب لفلان ينتقد فيه الشيخ الألباني لأنه يعل أحاديث أو أسانيد أبي الزبير المكي عن جابر رضي الله عنه بالعنعنة. وبالفعل الشيخ ناصر الله يرحمه الشيخ الألباني شيخنا كان يعل الأحاديث هذه، يقول هذا ضعيف بسبب عنعنة أبي الزبير. فقال هذا الكاتب ينتقد كلام الشيخ الألباني، فأنا قلت كلام هذا الكاتب ما هو بصحيح ومردود عليه، وبديت أقرأ في الموضوع عشان أرد على إبراهيم. وانتهى البحث لأني أيدت رأي إبراهيم العرف، ويمكن هذا لعل الموضوع هذا ربان يعني تربيت على الإنصاف، لأني أنا بادي في القراءة والكتابة في هذا الموضوع لكي أرد على زميلي.
جميل.
يعني عرفت شلون؟ طبعا يعني هذه كانت يعني احد الامور، اذا زعلنا من بعض او تناقشنا في موضوع سلفنا الرسائل ذيك الايام
وهجاءه.
فانا بديت في الكتاب والله وصل معي 126 صفحه تقريبا
ما شاء الله،
دفاتر يعني ثلاث
كنت
دفاتر.
تقرا الرد
وبناء لا خلاص انا قلت ابى اكتب الموضوع، ابقرا في هذا الموضوع حتى ارد على زميلي ابراهيم الله يرحمه.
ممتاز.
فحددت الموضوع، ابدا بترجمه ابي الزبير، بموضوع عنعنة ابي الزبير، بموضوع التدليس بصوره عامه، بموضوع كذا، خلاص خططت للهيكل حقه. هذا طبعا من فوائد ملازمتي للاعظم اللي ذكرناها قبل قليل. جميلة. اللي هي المنهجيه في الكتابه. والله وبديت اقرا في الموضوع وقراءه مركزه، ما تركت مصدر، ما تركت الا واقرا فيه ثم ادون المعلومات.
الان الطريقه انت في بدايه في الترجمه، تمسك الترجمه ثم تقرا كل شيء في الترجمه ثم تبدا تدون، ولا كيف تقرا؟
ثم ابدا ادون
ثم تمسك المحور الثاني وتقرأ فيه كل شيء.
والميزة ماذا؟ الميزة أن المعلومات صارت قدامي وصرت أوازن بينها وأقدر أفحصها وأقدر أرجح، لأن القراءة صارت كل الأشهر هذيك كلها مركزة قراءة، قراءة هوس. والله كنت أنوم وأنا جالس، أنوم وأنا جالس على كان يعني عندي ديوانية وقاعد فيها وفارش كتبي، وأحيانا أنوم على كذا وأنا مستند على الجدار من شدة ولعي بالموضوع هذا. فإذا انتهيت من خلاص استقصاء المعلومات أروح أدونها وأوازن وأرجح. الكتابة تنظم الفكر، تعطيك عمق، تعطيك قدرة على الموازنة، هي تجعلك تقرأ بذكاء، تجعلك تقرأ وشخصيتك تبرز، لأن المعلومة اللي تحصلها مع القراءة هذه المصحوبة بالكتابة، الكتابة الاستقصائية هذه تعطيك مجال لأنك تتمتن علميا. ما كل معلومة تقبلها، ما كل توازن بين المعلومات، تفحص المعلومات، لازم ترجح، لأن القراءات كلها صارت مترابطة عن شخصية واحدة.
ولأنه أحيانا في مشكلة في القضية هذه، أنه مثلا لما تكون عندك مراجع ترجع لها تصير كثير من الكتب هذه كلها نقولات نقولات نقولات، فوين يظهر نفس الباحث في مثل
موازنة هذا؟ المعلومات تكون أحيانا متضادة تحتاج لفحص.
جميل.
بناء المعلومة ثم غير هذا وهذا. دائما في البحث التاريخي خاصة البحث القديم يعني في الكتب القديمة عندك ثغرات معلومات غير موجودة، لازم تروح تردم الثغرة هذه، تردمها بإيش؟ بالتحليل، بالتحليل المعلومات وربط معلومات بعضها ببعض، وتحاول أنك تسد الثغرة دي، تقول الجانب الفلاني ممكن نغطيه بالاحتمال الفلاني بالفرضية الفلانية.
جميل.
فهذه الحقيقة كانت تجربة في غاية الروعة، بدأتها ولا أعرف مآلاتها ولا أعرف أين ستنتهي كانت، وانتهت إلى أنني بدأت بها لكي أرد على صديقي، وانتهيت إلى أن أبا الزبير المكي ليس بمدلس على الحقيقة، تدليس الحقيقي، ولا ترد عنعنته، وأن الأصل عدم رد عنعنته، وقبلت برأي زميلي.
بس عشان بس الغير مختصين في الحديث، ما هو التدليس؟
التدليس هو أن يروي الشيخ، أن يروي التلميذ عن شيخه، عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. يعني الحين أنا سمعت منك الآن، تمام؟ وسمعت منك بعض الأمور وبعض الأشياء وبعض المعلومات فأرويها عنك، لكن في معلومات ما سمعتها منك، سمعتها من زميل وسيط بيننا مثلا، أو واحد من تلامذتك، أو فأرويها عنه، ما أرويها عنه مباشرة، أرويها عنك مباشرة باعتبار أني سمعت منك. فالشكل أن كأني سمعت منك، والصحيح أن المعلومة تحديدا هذه ما سمعتها منك، فصار في تدليس فيها.
التدليس هذا بالضرورة أنه ضعف في الحديث؟
لا لا، ليس بالضرورة ضعف في الحديث، لأنه في تفصيل في المسألة، في تدليس عن ثقات، وفي تدليس يقبل وتدليس لا يقبل، وأنواع التدليس، مسألة طويلة يعني.
هذا يبغى لنا حلقة ثانية في علم الحديث ضروري. تمام. العنعنة طيب؟
العنعنة هي قول عن، إذا قال عن فلان عن فلان عن فلان تسمى عنعنة. المدلس عند المتأخرين إذا قال المدلس عن شيخه عن، قالوا لا يقبل عنعنته، ترد، لأنه ما ندري هل سمع ولا ما سمع، لا يقبل إلا إذا قال حدثنا أو سمعته أو أخبرنا أو أخبرني، أو عندنا العبارات الصريحة في السماع، ولأنه مظنون أمره يترك الصيغة مظنونة لا يقبل، لا يقبلونه. لكن الصحيح المسألة فيها تفصيل أكثر من هذا، ما هي بالصورة الأوتوماتيكية هذه. فهذا البحث جرى على هذا الأساس، فالكتاب الاستقصائية فادتني في تنظيم التفكير، فادتني في الفحص، فادتني في، وعلمتني قضية أنك إذا قرأت في موضوع واحد في وقت واحد، غير القراءة المشتتة. الحين ترى بعض الناس يقرأ قارئ ممتاز، بس يقرأ اليوم في الاقتصاد والأشهر الباقي يقرأ مثلا في الرواية، ثم يعود يقرأ في التاريخ، ثم يعود يقرأ في الاقتصاد،
كأنك تدق بودكاست شرفة.
معلوماته مبعثرة.
لا تدق بودكاست شرفة في شرفة، شرفة كل شوية في حق الله.
طبيعة البرنامج تتطلب هذا، لكن أتكلم على على الإنسان اللي يبغى يكون له شخصية معرفية.
صحيح،
شخصية
هذه مهمة. صح،
أي شخص اللي تقرأ في موضوع واحد من مجموعة مصادر في وقت واحد، هذا مفيد جدا لأنك توازن بين المعلومات وتصير لك شخصية تختار.
المشكلة مثل القارئ هذا من أصعب الناس اللي تقدر تقنعه، يقول لك لا خليني على توسعي، خليني على فوضويتي.
ما هو بالضرورة، ترى تقدر بسيطة، يعني لو كانت روايات تقرأ تولستوي مثلا، خلاص حدد الموضوع أنك تقرأ تولستوي، بعد ما تخلص من الحرب والسلام تقرأ رواياته الأخرى. فأنت في المجموع، أنا مرة سويتها في مصطفى محمود في رواياته تحديدا، قرأتها كاملة في وقت متقارب.
اكتشفت اللي خرجت فيه ممتاز،
اكتشفت فيه شخصيات عامة كذا، انه خطوط عامة عند مصطفى محمود الدكتور المعروف هذا الله يرحمه، في شغلات محددة عنده، يعني شخصية المرأة القوية القاسية متكررة في رواياته لاحظت.
وانت دخلت التجربة هذه مغامرة ما كانت في البال؟
لكن... لا برضو هذه هو لذة المعرفة، أن تكون عندك مغامرات في الأفكار.
جيد. يعني
ما تكون يصنع
بس
فضولك.
بس أنت قرأت الرواية هذه كنت داخل بفكرة معينة؟
ترى إلى يومك معني شايب الحين، إلى يومك وأنا عندي مغامرات.
ما شاء الله. معرفية.
ما أخلي معدتي المعرفية تتوقف، كل فترة أختبرها. جيد. لأنك معدتك هذه إذا عودت على الأكل البسيط والسهل خلاص تتعود عليه، كل فترة لازم تلقي لها شيء تجرب معدتك لازالت تهضم ولا ما تهضم.
سلبيات أو خلني قبل السلبيات، في مغامرة الكتابة إيش الطرق اللي تصقل مهمتي في الكتابة والمهارات القبلية اللي يحتاجها في موضوع الكتابة؟
والله شوف، إذا كانت كتابة الأدبية فهي المحاكاة قدر الإمكان، محاكاة الكتاب الكبار أصحاب النثر المعروفين أو الشعراء الكبار، وهذا حتى قديم، أننا نعرف شيء في الشعر العربي شيء اسمه المعارضات، يعني يجيك مثلا أحمد شوقي ويعارض ابن زيدون، يجيك مثلا أحمد شوقي ويعارض البحتري في سينيته، فهذا هو اللي يروض الكاتب لكي يحاكي إبداع كاتب آخر، أو مثل بعض الفنانين الرسامين يحاكي بعض الرسومات اللوحات المشهورة.
جميل.
يحاول يحاكيها عشان تعرف أسلوبه، وين الظلال تركها، وين الألوان كيف دخل، هذه الحقيقة أحد أهم موارد الحصول على الأسلوب في الكتابة حتى علميا، يعني أنت ممكن تقرأ الإنسان وتحاول تفكك منها، يعني طريق أسلوبه في الكتابة، بماذا بدأ، بماذا ختم، كيف التف على قضية، كيف قفز من معلومة، كيف حسن التخلص عنده، كيف كان، فإذا قرأت بهذه الطريقة تستطيع أن تستخلص وتتذوق. وأهل الأدب خاصة يعرفون هذا جيدا، يعني خاصة الشعراء يحاكون بعضهم بعضا ويعرفون يدرسون بعضهم بعضا بمثل هذه الأمور، وأحيانا بالمعارضة الشعرية اللي هي محاكاة القصيدة نفسها
والمهارات القبلية اللي يحتاجها غير المحاكاة.
المفردات لازم تكون عندك مفردات وجمل، لأن يعني بعض الناس يقول مفردات فقط، تقرأ قاموس مثلا أو تقرأ أحد المعاجم. صحيح هذا مهم جدا، كبار الأدباء إذا قرأت في تراجمهم تجد أنهم قرأوا المعاجم قراءة جردية، يعني محمود شاكر، عدد من العلماء نعرفهم أنهم قرأوا لسان العرب من أول إلى آخره.
ما شاء الله. هذا ما أفكر أحطها حتى أقرأها يعني.
لا الثروة اللفظية لا تخش في معاجم أصغر من لسان العرب تستفيد منها.
صح.
لكن تراها لذيذة، تظن أنها صعبة، ترى هي لذيذة جدا، لأنه يمشي ويكتشف.
جميل.
وكل ويطلع من مغامرة في مغامرة
لغوي.
ويطلع من فوائد علمية، فهو بالتالي لما ينتهي من لسان العرب يتمنى أن يعود لمثل المغامرة هذه، يعني كأنك دخلت حديقة غناء ما عرفت عنها شيئا، ثم كل دقيقة تكتشف نبتة جديدة أو شجرة جديدة أو وردة أجمل من اللي رأيت سابقا، فهي فيها لذة معرفية كبيرة. وغير المعاجم في التراكيب مثل الألفاظ الكتابية،
هذه ما هي في غير المعاجم.
هذه غير المعاجم، لها كتبها الخاصة، لها كتبها الخاصة، مثل الألفاظ الكتابية الهمداني، مثل نجعة الرائد اليازجي، هذه في التراكيب.
كيف فكرة تصنيف الكتاب هذا؟ إيش فكرته؟
يعني يجيك يقول لك مثلا ما يقال في التهنئة، ما هي مفردة العبارة
مثلا زي أهلا وسهلا زي كذا، هذه العبارة يعني
أي تكون جملة، فيقتص من كلام البلغاء جمل يضعها في أبواب، حتى أن أحدهم
هو جامع لها، ما هو اللي يقولها.
أي هو خلاص تقصاها، يعني قرأ للبلغاء والخطباء ولغيرهم، فرأى أن هذه التراكيب جميلة.
متأخر الكتاب هذا؟
لا متقدم، في القرن يمكن الرابع والخامس الهجري، حتى أن أحدهم لما اطلع عليه قال وددت لو أن قصة يده.
ليه؟
ليش يكتب الكتاب هذا؟ يعني خرب سوق خرب السوق. ففي كتب، مجموعة كتب منها الألفاظ الكتابية ومنها نجعة الرائد ومجموعة كتب زي كذا طريقتها، والحقيقة مفيدة جدا، وكان ممن أوصى بها أظن الرافعي أو غيره، أوصى بمثل هذه الكتب أن تطلع ويقرأ فيها. وفيه قواميس المترادفات مفيدة جدا أيضا، قواميس الموجودة للمترادفات، مثل كتاب أو الأشياء يعني اللي هي مجموعة أشياء في موضوع واحد، مثل كتاب يعني ما يعد من المترادفات، مثل كتاب المخصص لابن سيدة، يعني مثلا الأواني فيحط يضع تحتها كل ما يتعلق بالأواني، الملابس يضع كل المفردات اللغوية تتعلق بالملابس.
نفس كتاب فقه اللغة للثعلبي؟ نفس
لا فقه اللغة لا مداها آخر أوسع يعني، لا هذا بالطريقة هذه اللي هي
يعني كل ما يطلق على اسم أواني ولا المترادفات.
المترادفات ما تسمى مترادفات، هي قريبة من المترادفات، لكن في معاجم معاصرة تسمى قواميس المترادفات، مفيدة جدا الحقيقة، يعني تجيب لك العبارة وما يشبهها وما يشبهها وما يشبهها، مختصرة وموجودة. لا المخصص لابن سيدة أوسع من المترادفات، في مترادفات وأكثر، في مترادفات وأكثر. اي نعم،
هذه للتراكيب،
هذه للمفردات زي ما قلنا، وفي للتراكيب شغلات ثانية. وقراءة أن يعني يتريض لسانك على قراءة النصوص الأدبية الرائعة قديما وحديثا، يعني قيل لأحد كيف يصبح الشاعر شاعرا، قال أن يحفظ 100,000 بيت من الشعر ثم ينساها. أن يحفظ 100,000 بيت لأنه ما يتذكره، لو تذكره ستعيق إبداعه، بتقول كل ما جاء بيقول بيت بيقول أوه قال فلان قال المتنبي قال كذا، فيقول أن يحفظ 100,000 بيت ثم ينساها. فكلما ريضت لسانك على قراءة النصوص الأدبية النثر الرائع، يعني مثل المعاصرين أحمد حسن الزيات، مصطفى صادق الرافعي، وطه حسين مثلا في بعض كتاباته، المنفلوطي، علي الطنطاوي، محمد كرد علي، وغير هؤلاء ممن يقرأ لهم وهم أصحاب يعني بلاغة وكتابة، محمد الخضر حسين مثلا أيضا، وغيرهم يعني من الكتاب المعاصرين أو من القدماء أيضا. القدماء طبعا الجاحظ أمير،
إيه
أمير من أمراء البيان بلا شك، الجاحظ في رسائله وفي يعني في البيان والتبيين أو البيان والتبين، وفي
البخلاء
وفي أيضا الحيوان. الناس يظنون أنه فقط عن الحيوان، عن الحيوانات، وهو صحيح عن الحيوانات، لكن فيه من الأدب ومن البلاغة شيء الكثير. وأيضا في كاتب مغفول عنه والحقيقة أنا أميل إليه كثيرا، هو
متقدم،
هو أبو حيان التوحيدي. أبو حيان التوحيدي له كتاب اسمه البصائر والذخائر، مقتطفات من أجمل كتب المنتخبات، وله أيضا كتابات أخرى مثل هوامل الشوامل ومثل صداقة أو
المجالس حقه شو اسمه
الموانسة أظن اسمها نسيت اسمها
الإمتاع والموانسة
الإمتاع والموانسة وغيرها من كتبه الهوامل الشوامل والإمتاع والموانسة وله أيضا البصائر والذخائر اللي ذكرناه قبل قليل وله كتب أخرى هذا في الإمتاع والموانسة بيانه عظيم وجميل جدا وممكن الاستفادة منها أيضا في تقوية الأساليب والكتابة يعني البلاغية طيب. والكتابة العلمية ترجع للعلماء طبعا لا شك الكتابة الدقيقة العلمية ترجع للعلماء
سلبيات وإيجابيات التجربة المغامرة الأخيرة هذه مغامرة الكتابة
كأي مغامرة ما ليست مضمونة النتائج ليست مضمونة النتائج طبعا أنا أتكلم الآن ترى المغامرات هذه بالمناسبة فيها عشرات من الحالات الفشل ترى فيها إخفاقات
هذه بالنسبة لك أو تتكلم بشكل عام؟
لا لا أتكلم أنا إنسان فشلي أكثر من نجاحي.
بس ما نشوف النجاح ولا نبغى نشوفه.
بس أنتم تشوفون النجاح يمكن يقول ما أخذ دكتوراه يقولون هذا ناجح لكن ما يعلمون مثلا إنك أحيانا تشرع في موضوع ولا تنتهي إلى شيء لا تنتهي إلى شيء يعني لا تنتهي إلى شيء فتتوقف ففي حالات الفشل كثيرة ليست بقليلة الحقيقة لكن الذي يعني وأنا في ظني أنه يجب أننا كما ندرس حالات النجاح يجب دراسة نماذج الفشل. لأن الفشل يتعلم منه وربما تكون الفائدة من دراسة حالات الفاشلين أكثر يعني عمقا ومحصورا معرفيا من دراسة الناجحين لأن غالب الناجحين يتكلمون بزهو وغلو في نجاحاتهم أنا بدأت ضعيف وبدأت كذا ولكني قمت ففي يعني شوي مدح للنفس الفاشل بيكون أكثر صراحة يعني أكثر صراحة لذلك دراسة النماذج الفاشلة بس الناس يستحون يتكلمون عن فشلهم هذه العيب يعني احنا نعرف ان في السيره الذاتيه لما تقرا في كتب السيره الذاتيه كل واحد يتكلم عن
نجاحاته
وانه فعل وانه فعل وانه فعل وعذره كذا لكن ما حد يتكلم عن فشله ما حد جرؤ ان يتكلم عن انواع الفشل انواع الفشل مهمه مفيده جدا الانسان يتعلم من فشل اكثر ما يتعلم من نجاح
طيب سلبيات المغامره هذه اذا ممكن تحدد لنا نقاط معينه كانت او في الاخفاقات اللي صارت في المغامره الاخيره
انا في الكتابه الاستقصائيه مفيده للغايه يعني انا يعني بصراحه لا اكاد اشوف فيها الان يعني وانا اكلمك الان لا اكاد ارى فيها يعني شيئا ممكن يقال ان فيه سلبي ولو انتهيت الى انك تتوقف ان المعلومات ان تكون دقيقه بس حتما ستحصل على فوائد كثيره عيبها الوحيد يمكن الوقت تتطلب وقتا طويلا شوي
ولازم تنشرها اذا كتبت ولا
لا والله هذا الكتاب اللي كتبته طبعا لما انتهيت منه حسيت اني كذا اني اينشتاين يعني حسيت اني لما خلصت اني احدثت انقلاب وثورة علمية فكتبته في وصيتي كذا والله من جد حطيته في التجوري عندي هذا في الخزانة
ايه ما شاء الله
وبلغت زوجتي وهذا طبعا وقتها ما كان عندي ابناء انه صار لي شيء وكذا انشروه بعد ما اموت انا ذهبت الشيخ الاعظمي وعطيته الكتاب صورته وعطيته اياه اللي هو كتابي هذا عن اسمها الإيضاح والتبيين بأن أبا الزبير ليس من المدلسين فلما قرأ الأعظمين قال النقول جميلة لكن نصيحتي لك لا تنشر ليش يا شيخي طبعا أنا وقتها شايف أني خلاص جبت
جبت
الذيب من ذيلة يعني مرة إنشتاين إلا شوي يعني قال لي سيستعدي بك أهل الاختصاص لو تقدمت للدراسات العليا طبعا أنا كنت سنة ثانية في الجامعة وقتها أو سنة يمكن مستوى ثالث أو رابع في الجامعة وقتها يعني الفصل الرابع أو الفصل قال لي سيستعدي بك يعني يتعادى بك مشايخك أساتذتك فيرون أنك جئت بشيء يفوق ما عندهم
ما هو معارضة للرأي اللي في الكتاب
ما أعطاني جواب لا موافقة ولا معارضة إنما قال عندك نقول من أنفس ما يكون هذا قالها لي
جميل
لكن ما قال لي رحمه الله إلى آخر أيام حياته ما أعطاني جواب في قضية قبول أو عدم قبول لأن الرجل عالم يتطلب أن يدرس الموضوع
طيب.
بطريقته يعني لكن كأثنى على النقول وربط النقول اللي عندي موجود وقال لي لا تنشر لأنك إن نشرت في هذا السن في هذا العمر تكون قد أتيت بشيء يعني يعارض ما عليه أساتذتك وعليه المجتمع العلمي تنتمي له فقد تحرم من فرص
هذه من الحكمة سبحان الله اللي الله فيه مع أنه بعضه يقول لك أصدح برأيك
شفت الزمالة كيف تفيد
ما شاء الله أصدح برأيك وما عليك منهم هذه ممكن أحيانا
بعد ما انتهيت من يعني بعد ما تقدم بي العمر الآن ومضت هذه السنوات الطويلة ما أرى أن يعني الحدة اللي كنت أكتب فيها وكذا يعني النشوة المعرفية في ذيك اللحظة الآن ذوت قلت يعني ما أشوف المسألة تستحق كل
ولا نشرت الكتاب إلى الآن؟
إلى الآن
شقيت الوصية ولسه ما
قدر وصية. هو ذا الكتاب شرق وغرب يعني ممن اطلع عليه الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع، اطلع عليه بعض الأساتذة، صورته تصوير يعني تصوير بخطي طبعا وكان مسودة أقرب إلى مسودة. اطلع عليه عدد من الأساتذة حتى اللي كتبوا في منهج المتقدمين في التدليس وكذا، بعضهم نقل منه، صرح بالنقل منه وأنه استفادوا من فائدة كبيرة صرحوا، فهو اللي كمسودة انتشرت يعني. وواحدة من طالباتي قبل عدة سنوات طلبته مني ثم فاجأتني بأنها
رصته.
لا نسخته نسخا كاملا على الحاسب الآلي وعادته لي
ما شاء الله.
يعني كانت من باب يعني من باب الامتنان لتدريسي لها، طلبت مني الكتاب بيدي مخطوطا ثم كتبته هي على الحاسب الآلي وأعطتني الملف. لكن ما نشطت والله إلى نشره حتى الآن يعني، وإن كنت استفدت منه في الماجستير وغير استفدت من كتاباتي في هذا الموضوع. الحالة اللي تولدت من الكتاب الاستقصائية هي التي بقيت هي الأهم.
إيه هذا
إيه العادات التي تكونت، الشخصية المعرفية التي تكونت تشكلت لتلك هذا أهم من النتيجة نفسها. وهذا اللي نوصي به الآن، أن الإنسان يصحب مع القراءة الكتابة كلها نظرة معرفية معينة، لا يصبح يعني يتذوق هنا وهنا وهنا، يصبح يعني من الذواقين والذواقات، ده ما يعطيك شبع. الشبع الحقيقي يأتيك من أنك تركز على موضوعات تدرسها. أنا أتكلم عن من يريد أن يبني شخصية فكرية علمية. وعلمية. أما اللي يقولك والله لا أنا خلني على مزاجي وخلني أنا بس أستمتع والقراءة للتسلية وتزجية الوقت، خلاص واختر مجاله.
جميل.
أما الذي يريد بناء شخصية فكرية فلا بد أن يركز على موضوع محدد ويقرأ فيه قراءة مكثفة ويكتب، لا بد أن يكتب، لأن الكتابة تساوي تفكير. بلا كتابة التفكير مشتت.
جميل.
الذي يريد أن يفكر تفكيرا دقيقا وعميقا ويفحص ويوازن ويقابل بين الأفكار وينظر فيها فلا بد من الكتابة. الكتابة هي اللي تعطيك القدرة على الإقناع، هي اللي تعطيك القدرة على تقديم نفسك للمجتمع العلمي الذي تنتسب إليه.
جميل.
بلا كتابة معلوماتك في الرأس ولن يعرف أحدا شيء، كل ما قرأته سينتهي، أما ما كتبته سيبقى. أنا هذه وجهة نظري، وأنا مقصر في الكتابة عموما، لكن هذه وجهة نظري. طيب ما كتبته لنفسي
يشفع لك دلائل ما شاء الله تبارك الله.
ما كتبته لنفسي شيء كثير الحمد لله، لكن يعني ما نشرت إلا القليل.
نترقب إن شاء الله في قابل
أيام. الله يسر.
حب الشعب عبد الله، شرفتنا كثير في شرفه وأخذنا كثير من
أنا أسعد والله بك يا شيخ عمر.